أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت بعض الأخبار من الطائفة الثالثة، نرجع للطائفة الثالثة لم نذكرها، نقرأها سريعا، بها بعض النكات تستحق الذكر. من جملة أخبار الطائفة الثالثة ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره، هذا المضمون ورد: لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق، تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. بهذا المضمون أكو عدة روايات، هاي يستدل بها أيضا على حجية خبر الواحد، أنه الخبر الذي تأخذه من شنو؟ تأخذه عن صادق. أكو فرق بين أن تأخذه عن صادق ومن تأخذه من صادق، بناء على تفسير يعني أن يكون المراد بالصادق هو الإمام المعصوم، لكن الرواية ما قال تأخذه من صادق، وإنما قال تأخذه شنو؟ عن صادق، فتكون بها دلالة على حجية النقل، أن هذا الخبر الذي يرويه الشخص عن الصادق عن الإمام الحجة المعصوم هذا يكون حجة، تأخذه خيرا لك من الدنيا وما فيها، تأخذه يعني شنو؟ يعني تعمل به، يعني تعمل به، فيكون بها دلالة على حجية النقل. نعم، لو كانت الرواية قال تقول تأخذه من صادق وفسرنا الصادق بالإمام المعصوم، هنا ما بها دلالة على حجية خبر واحد، لأن يعني الخبر تأخذه من المعصوم، فحينئذ يكون قطعيا. ومن جملة أخبار هذه الطائفة ما في رجال الكشي من قولهم عليهم السلام لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه. إلى آخر رواية، موجودة رواية موجودة في 271، شوف هاي العبارة شنو. ونحمله إياه إليهم، مش موجودة بالعبارة. لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا أن بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. إلى آخر العبارة. هذا الحديث الاستدلال على حجة الخبر الواحد بهذا الإشكال، أن الرواية تعبر عن هذا، الرواة الذين أمر الإمام عليه السلام أمر بعدم التشكيك فيما رووه، عبر عنه بأنه شنو؟ ثقاتنا، أضافه إليهم، هذا أخص من الثقة، هذا أخص من شنو؟ من الثقة، أخص من الثقة كما هو واضح، فما يكون بدلالة على حجية خبر الواحد الظني، لأنه هذا يفهم من هذا التعبير بأنه من خواص الإمام عليه السلام ومعتمديه ومن يعتمد عليهم. دليل الحديث أما الظاهر في هذا النحو: فقد علموا أننا نفاوضهم سرنا نحملهم كذا عليهم، عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم، وعرف ما يكون من ذلك، وعرفنا ما يكون من ذلك، فكل هذا مرتبة عالية بالنسبة إلى الراوي الذي أمر الإمام بعدم التشكيك فيما يرويه عنهم، فهي ليس فيها دلالة على حجية الخبر الذي نشك أن الراوي أن نقله بشكل صحيح أو شنو أو لا، كما هو المطلوب في محل الكلام. هذه أيضا رواية تدخل فيها الطائفة. ومنها أيضا مرفوعة الكناني اللي هي موجودة في صفحة 290، مو الكناني، الكناسي. يقول: هؤلاء قوم في مقام تفسير الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء، ليس عندهم ما يتحملون به إلينا، فيستمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلونه إليهم، فيعيه هؤلاء ويضيعه هؤلاء. يعني حامل الحديث يضيع الحديث، ومن ينقل إليه الحديث ينتفع بالحديث، بمضمون رب حامل فقه إلى من هو شنو أفقه بهذا المضمون تقريبا. ويضيعوا هؤلاء، فأولئك الذين يجعل الله عز ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. أيام به دلالة على ماذا؟ على أن أولئك الذين نقل إليهم الحديث بواسطة هؤلاء الذين ضيعوا الحديث كما تقول الرواية، لأن هؤلاء عندهم إمكانية أن يذهبوا إلى الإمام ويسمعوا منه الحديث وينقلوه إلى هؤلاء الضعفاء المساكين الذين ليس لهم قدر على ماذا؟ على السفر وتحصيل العلم وتحمل الأحاديث. فيقول بأن هؤلاء ضيعوا الحديث، نقلة الحديث ضيعوا الحديث، وهؤلاء المنقول إليهم استفادوا من هذا الحديث. يكون بهذا المضمون. زين، الرواية مو في مقام بيان حجية خبر واحد، ما يستلعن هذا مقام الرواية. يقول بأنه قد يستفيد من الخبر سامعه ما لا يستفيد منه شنو؟ ناقل الخبر. في بعض الأحيان قد يكون السامع للخبر يستفيد من الخبر أكثر من ماذا؟ أكثر مما يستفيد منه الناقل، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بهذا الصدد الرواية، وصدد بيان أن السامع قد يستفيد من الخبر أكثر من الناقل، ليست في مقام بيان حجية نقل الناقل، وإنما في الموارد التي يكون فيها حجة الخبر السامع قد يستفيد منه أكثر من الناقل، مو بصدد بيان حجية خبر الناقل. فرق بينهما، وإنما هي تفترض أن خبر الناقل حجة، وتأتي إلى بيان أن السامع قد يستفيد منه أكثر من ماذا؟ أكثر من الناقل. زين، الطائفة الرابعة حسب تقسيم الشيخ الأنصاري، وهي الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد. الحديث الأول اللي أعتقد قرأناه في الدرس السابق، هذا حديث الأربعين المعروف: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. استدل هذا بهذا أيضا على حجية الخبر الواحد، فقالوا بأن هذا يدل على حجية الخبر الواحد باعتبار أن الحديث يحث على ماذا؟ على حفظ الأحاديث بلا إشكال، ونقلها وإذاعتها. حفظ على أمتي، على أمتي واضح أنه مو مقصود بها يحفظها يعني خليها ببيته وما يسعى بها شيء، لا، حفظ على أمتي، فمعناه ماذا؟ أنه ينشر الحديث في أوساط الأمة. هذا مدح بهذا الحديث الشريف، وأنه أن الله سبحانه وتعالى يبعثه فقيها عالما يوما قيامة إذا حفظ على أمته ماذا؟ 40 حديثا. فقالوا فيه دلالة على حجية خبر الواحد. لكن الملاحظة على هذا القبر هو أنه احتمال أن يكون الغرض من حفظ الأحاديث وحث الناس على حفظ هذه الأحاديث أن يكون الغرض هو أن هذا من أسباب حفظ الأحاديث وبقاء الأحاديث مصونة لا تتعرض إلى ماذا؟ إلى الضياع وإلى التلف وإلى أمثال هذه الأمور، وإنما تبقى مصونة لأنه إذا كثير من المكلفين امتثلوا بهذا، هذا يحفظ 40 حديث، ذاك يحفظ 40 حديث، ذاك يحفظ 40 حديث، حفظها من الضياع لأنه حث الناس على حفظ الأحاديث، لعله يكون المقصود به هو أن هذا وسيلة من وسائل المحافظة على الأحاديث وعدم ضياع الأحاديث، مو أنه الرواية ناظرة إلى بيان حجية ما يحفظه هذا الشخص من الأحاديث بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى السامع، ما ناظرة إلى هذا، وإنما ناظرة إلى أن هذا وسيلة من وسائل حفظ الأحاديث. وإذا صار البناء أن كل الأمة هي لا تهتم بالأحاديث، تضيع الأحاديث، تذهب، لا يبقى حديث، لكن عندما يكون اهتمام بحفظ الأحاديث هذا حينئذ يكون وسيلة وسبب من أسباب بقاء الأحاديث وحفظها وعدم تلفها وضياعها. فالرواية ليست ناظرة إلى بيان حجية نقل الحديث بالنسبة إلى السامع بمقدار ما هي دالة على ماذا؟ على أنه حث على حفظ الأحاديث وصونها من التلف وصونها من الضياع وأمثال هذه الأمور. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أكبر ملاحظة أخرى، طبعا على أمتي نافي هذا الإشكال الأول، من حفظ على أمتي، يعني كأنه المنظور الرواية هو ماذا؟ هو حفظ الحديث بمعنى حفظ الحديث ونقل الحديث ونشر في أوساط الشام في أوساط الأمة، هيك بعد هذا، هذا نافي الاعتراض الأول. الاعتراض الأول بأن الغرض من ذلك هو الحفاظ على الأحاديث، ما له علاقة بالأمة، هذا ما له علاقة بالإنسان، نقلها للأمة أو لم ينقلها، هو حفظ هاي الأربعين، ذاك حفظ هاي الأربعين، ذاك حفظ هاي الأربعين، حينئذ راح يصونه من التلف ومن الضياع، ما له علاقة بعد بالأمة. لكن الحديث يقول من حفظ على أمتي، هذا بدلالة على أن الغرض من ذلك هو العمل بهذه الأحاديث عندما ينقلها ماذا؟ هذا الشخص. الاعتراض الثاني لما يجي في هذا الجواب هو أن يقال بأنه ليس فيها دلالة على الحجية التعبدية لاحتمال أن يكون الغرض من حث الناس على حفظ حث كل واحد على حفظ 40 حديثا، وذاك أيضا يحث على أنه ولو كان هذا غرض نقله إلى الناس وعمل الناس به، لكن هناك احتمال أن الرواية ما نظر إلى تأسيس حجية تعبدية لخبر هذا الناقل الذي حفظ هذه الأحاديث، وإنما هي في مقام بيان أن هذا يكون حجة، احتمال يعني أن يكون حجة عندما يحصل لك العلم لمطابقة الخبر للواقع، يعني ما ينافي، يحث الناس على حفظ الأحاديث ونقلها وإشاعتها في أوساط الأمة، لكن في نفس الوقت يقول للسامع أنت لا يجب عليك القبول إلا إذا حصل لك العلم، على غرار ما قلنا في آية الأذن وفي آية الحذر وغيرها من الأدلة المتقدمة، أنه ما كمانة أن يكون السؤال مطلق، لكن القبول وجوب القبول يكون شنو؟ مقيدا بما إذا حصل العلم. نقدرنا نصور فائدة، وإذا قدرنا نصور فائدة بإطلاق السؤال وجوب السؤال وعدم إطلاق الوجوب القبول، فحينئذ بعد دلالة الاقتضاء التي يعتمد عليها الاستدلال للملازمة هذه حينئذ لا تجري. نقدر نقول بأن المقتضى دلالة الإطلاق دلالة الاقتضاء أن السؤال إذا وجب مطلقا فلا بد أن يجب القبول شنو؟ مطلقا، أفاد العلم أو لا؟ ممكن شيء ملازم، بين الإطلاقين ممكن أن يكون وجوب السؤال ووجوب الإنذار في آية هذا، ووجوب نشر العلم هنا في محل كلامنا، وإذاعة في أوساط الأمة أن يكون مطلقا يعني أفاد العلم أو لا، لكن السامع يخاطب بأنه إنما يجب عليك القبول إذا أفاد قول هؤلاء لك شنو لك العلم. ممكن هذا تصور. حديث آخر يدخل في هذه الطائفة هو ما ورد في الترغيب في الرواية والحث على إبلاغ ما في كتب الشيعة، مثل قوله عليه السلام حدثوا بها فإنها حق. هذه موجودة في روايات كثيرة، نقرأ نموذج منها في صفحة 276. هذا حديث مثلا 26 في صفحة 276. قال دخلت، هذا الجعفر جعفر الجعفري، قال دخلت أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام، فنظر فيه وتصفح كله ثم قال هذا ديني ودين أبائي وهو الحق كله إلى آخره. هذا في النموذج منه. كذلك أيضا الحديث رقم 31 في نفس التسلسل في الصفحة الأخرى 31 يقول عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح. هذا هم يدخل في هذه الطائفة. كذلك الحديث رقم 32 يقول عن أبان بن أبي عياش قال هذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ثم الهلالي رفعه إلى أبان بن عياش أو ابن أبي عياش وقرأه، وزعم أبان أنه قرأ على علي بن الحسين عليه السلام قال صدق سليم رحمة الله عليه. هذا حديث نعرفه، كتاب سليم المعروف، أن الإمام السجاد قال هذا كتاب نعرفه. وهناك روايات أخرى أيضا واردة في كتب مختلفة في روايات مختلفة. هذه أيضا حديث تدخل في هذه الطائفة، يعبر عن الشيء بأنها يظهر منها جواز العمل بخبر الواحد، وهذا عمل بخبر هاي الأحاديث صحيحة رويه عني هذا ديني ودين أبي أنا أعمل به. هذه المشكلة بها أن شهادة من قبل الإمام بصحة تلك الأخبار الموجودة في تلك الكتب، الإمام قاعد يشهد بأن هاي أخبار صحيحة ديني ودين أبي وقاعد ديني ودين أبي. هذا ما نقدر نستغنى عن حجة التعبدية، عندما نشك في أن ما ينقله الناقل هو دينه ودين أبي أو لا، نستدل بهذه الرواية التي يشهد الإمام بصحة ما في هذه الكتب من أخبار ومطابقتها للواقع على حجية تعبدية للأخبار التي نشك في كونها كذلك. من جملة هذه الأخبار أيضا ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام، هذا موجود أيضا في صفحة 286. هاي الرواية حديث 50. قال لي أبو عبد الله عليه السلام اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. استدلال بها على غير مثلا الملازمة بين الأمر ببث العلم ونقل الأحاديث وبين شنو؟ وبين القبول. هذا ما يجي به الإشكال مثلا، مو ملازمة. قد تكون هناك ملازمة بين أصل وجوب بث الحديث وبين ماذا؟ وبين قبوله، لكن لا ملازمة بين إطلاق وجوب بث الحديث ووجوب الإنذار في الآية ووجوب السؤال في آية، في آية السؤال، وبين وجوب القبول شنو مطلقا. ماكو ملازمة. قد يكون وجوب البث واجب مطلقا أفاد العلم أو لا، لكن القبول لا يكون إلا إذا أفاد قوله شنو العلم. الملازمة بين الإطلاقين غير ثابتة، وهذا الإشكال السيّاد الذي يأتي في سائر الروايات التي يستدل بها مما كان من هذا القبيل. أيضا يدخل في هذه الطائفة ما دل على الترخيص بالنقل بالمعنى، وروايات كثيرة تدل على جواز النقل بماذا؟ بالمعنى، وهذه موجودة في صفحة 301 وما بعدها من قبيل الحديث 103 رقم 103. مروى عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. إذا تحافظ على المعنى ما قم مشكلة أن تزيد أو شنو أو تنقص. هذا حديث. كذلك الحديث رقم 104 يقول داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته، فلا يجي كما سمعته منك فلا يجي، ما أقدر أنقل نفس الفاظ كما سمعتها منك فلا يجي. قال فتعمد ذلك، أنت تعمد ذلك؟ قال لا. قلت لا. فقال تريد المعاني؟ قلت نعم. قال لا بأس، ما دام تريد المعاني وتحاول على المعاني فلا بأس. كذلك الحديث اللي بعد رقم 105 اللي يروي شيخ الصدوق في كتابه المفقود المعروف مدينة العلم بسنده إلى أبي المختار أو عن ابن المختار أو غيره رفعه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته، فقال إذا أصبت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزل تعال وهلم واقعد واجلس. غير بالألفاظ ماكو مشكلة ما دام تحافظ على المعاني، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على جواز النقل بالمعنى، وهي أخبار كثيرة. واضح أن هذه الأخبار ما بيدل على جهة قول واحد، هاي ناظرة إلى وظيفة الناقل. الناقل شنو؟ يجوز له نقل بالمعنى أو لا يجوز له؟ يجب عليه أن يحافظ على نفس الألفاظ التي سمعها، ولا يجوز أن يتصرف فيها، حتى إذا لم يتمكن من نقلها بعينها أيضا لا يجوز له شنو أن ينقلها بالمعنى. في مقام بين وظيفة الناقل ما لها علاقة بالسامع، ما تتحدث عن السامع، ليس لها نظر علما إلى السامع، وأنه إذا نقل له هذا الحديث بالمعنى يجب عليه شنو القبول. مو في الصدد الرواية، ليست بصدد بيان حجية نقل الخبر المنقول بالمعنى، وإنما هي في مقام بيان جواز الناقل بالمعنى كوظيفة علما بالنسبة إلى السامع. ومن جملة هذه الأخبار ما ورد مستفيضا بالمتواتر من قولهم اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا، هذا موجود في روايات كثيرة في صفحة 290 حديث 65 علي بن حنظلة قال سمعته أبا عبد الله عليه السلام يقول أعرف منازل الناس على قدر روايتهم عنا. وهكذا حديث 48 وحديث 51 من إبراهيم، هذا أيضا جعل في ضمن هذه الطوائف. هذا ما بدلالة على حجية خبر واحد بمدح للرواة الذين يكثرون الرواية ماذا عنهم. نعرف من منزلة الرجال بمقدار ما يرويه عنا، فكلما كان الشخص أكثر رواية بحديثهم حينئذ هذا له منزلة لا ينالها من يتقل روايته شنو عنهم عليهم السلام. ما له علاقة بماذا؟ بحجية قول هذا بالنسبة إلى السامع الثمران، ليست ناظرة إلى بيان حجية تعبدية لقولي ونقلي هذا الشخص الذي يكثر الرواية عن من؟ عنهم عليه السلام. يعني يقول هذا الذي يكثر الرواية له منزلة عندنا، هذا منزلته عندنا تعرف من ماذا؟ من كثرة روايته لمن؟ للحديث. كل هذه المناقشات حتى على مستوى الاحتمال هي تمنع من الاستدلال بهذه الروايات على حجية خبر الواحد. وهكذا يدخل في هذا الباب ما دل على وجود من يكذب عليهم، أيضا ذكر هذا وجود من يكذب عليهم، وهي أيضا روايات كثيرة تدل على أن هناك كذاب كذبوا عليهم مثل ابن البغيرة وأمثال ابن البغيرة أو الخطاب وأمثاله كما هو مذكور في الروايات. الشيخ الأعظم يقرب دلالة الشيخ الأنصاري يقرب دلالة هذه يعني هذا الخبر، يقول فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات ما يقبلون خبر الواحد الظني، وإنما يقتصرون في مقام العمل على شنو؟ على الأخبار القطعية المتواترات لم تكثر القالة والكذابة. وبعد ما قد تكثر القالة والكذابة عليهم عليهم السلام، والاحتفال بالقراءة القطعية في غاية القلة. كأنه يريد يبين الشيخ هذا المعنى، يقول بأنه بناء المسلمين بناء متشرع سيرة متشرع بناء المسلمين لو كان على العمل بالمتواترات لم تكثر الكذابة. فهو يريد يستدل بكثرة الكذابة بطلان اللازم على بطلان شنو؟ ملزوم. يقول حيث أن الكذابة كثروا والقالة كثرت، فلا بد أن يكون لا يكون بناء المسلمين وسيرتهم سيرة متشرع على الاقتصار على المتواترات. وهذا الشيء يقول لو كان بناهم على الاقتصار على المتواترات لم تكثر الكذابة. هذا اللازم باطل لأن كثرت الكذابة كما مقتضى هذه الأحاديث، فلا بد أن لا يكون بناء المسلمين على شنو؟ على الاقتصار على المتواترات. يعني شنو؟ يعني يعملون بخبر واحد. هذا معنى سيرة المسلمين على هذا. أقول أن هذا الكلام كأنه استدلال بالسيرة، استدلال بالسيرة، وإنما هاي الأخبار تبين شنو؟ بطلان اللازم. هاي الأخبار اللي يقول كثرة القالة كثرة الكذابون كثرة كذا، هذا تبين بطلان اللازم. لازم شنو؟ الملازم بين من؟ بين الاقتصار على المتواترات وبين كثرة لم تكثر القالة. اقتصار على المتواترات لازمه أن لا تكثر القالة عليهم، هذا اللازم. هاي رواية بين بطلان، تقول شنو؟ كثرت علينا شنو؟ القالة والكذابة، فلا بد أن لا تكون سيرة المسلمين على ماذا؟ على الاقتصار على المتواترات. هذا استدلال بالسيرة في الحقيقة وليس استدلال بهذا الخبر. الطائفة الخامسة ما ورد بعنوان التسليم لما ورد عنهم عليهم السلام والانقياد له، مثل رواية الحسن بن الجاهم هي موجودة في 272. قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه، فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. هاي رواية. ظاهر هذه الرواية أنه يجب التسليم ويجب الانقياد لما يصدر عنهم عليهم السلام. لا يسعكم إلا التسليم، هذه الرواية تقول لا يسعكم، هل يسعنا فيما ورد علينا منكم؟ لا، هو استخدم تعبير منكم مو عنكم. منكم كأنه منكم، صدر منكم. هل لا يسعنا إلا التسليم؟ قال: لا يسعكم إلا التسليم، يعني ما صدر منكم لا يسعنا إلا التسليم به والانقياد له. هذا شيء ما بدل على الحجية التعبدية. لو كان يقول أنه لا يسعكم إلا التسليم فيما روي لكم عنا، ممكن أن يكون شنو؟ بدل على حجية النقل، حجية تعبدية لمن؟ هذا النقل الذي ينقل عن من؟ عن الإمام. لكن الرواية تقول: لا، لا يسعكم إلا التسليم فيما صدر منكم، ما صدر منكم لا يسعكم إلا التسليم به. فالتسليم والانقياد واجب فيما صدر منهم، وهذا ما لا إشكال فيه. لكن أين هذا من ماذا؟ من التسليم والانقياد لما يصدر مرويا عنهم، لما ينقله الخبر الإنسان العادي الذي هو خبره خبر ظني، ينقله عن من؟ عن الأئمة عليه السلام. هذه الرواية ليس هي الدلالة على ما على وجوب التسليم ووجوب الانقياد لمثل هذا الخبر. الطائفة السادسة: ما دل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل قرن من يحفظ الدين ويحميه من قبيل حديث إسماعيل بن جابر في صفحة 292، الحديث رقم 72. قال رسول عن أبي عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد. هكذا محركا. هذا أيضا فنستدل به حديث 71 أيضا بدلالة على هذا. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين، إلى غير ذلك من الروايات التي تدخل في هذا الباب. من اللي يحفظ الدين وينفي عنه الشبهات وينفي عنه تحريف المحرفين؟ من اللي من الراوي؟ الراوي العادي، الراوي الذي يرواه، مو هذا الذي يحفظ الدين من أن يناله هذه الأمور المذكورة في هذه الرواية. لا، الرواية ما نظرة إلى الراوي حتى نقول بأنه تدل على حجية ما يقوم به هذا الراوي، ما يخبر به هذا الراوي، وإنما هي ناظرة إلى مجموعة وصلوا من العلم إلى غايته، وهم مؤهلون لماذا؟ لكي يتصدوا للدفاع عن الدين ورد الشبهات وإزالة ما علق بهذا الدين من الانحرافات. ناظرة إلى هؤلاء لا إلى الرواة العاديين. وصلى الله على